قرأنا مقدمة محمد محي الدين وقرأنا مقدمة المؤلف. خلاص يلا. يا رب لك الحمد يا الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين يا رب العالمين. قال الشيخ محمد محي الدين رحمه الله في ترجمته
في مقدمته على
شرح
قطر الندى
وبل الصدى، قال رحمه الله في ترجمة ابن هشام صاحب كتاب قطر الندى وبل الصدى وشرحه، هو الإمام الذي فاق أقرانه وشاء من تقدمه وأعيا من يأتي بعده، الذي لا يشق غباره في سعة الاطلاع وحسن العبارة وجمال التعليل، الصالح الورع أبو محمد عبد الله بن جمال الدين بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري المصري، ولد في القاهرة في ذي القعدة من عام 78 من الهجرة، سنة 939 من الميلاد. لزم الشهاب عبد اللطيف بن المرحل وتلا على ابن السراج وسمع على أبي حيان ديوان زهير بن أبي سلمى المزني، ولم يلازمه ولا قرأ عليه غيره، وحضر دروس التاج التبريزي وقرأ على التاج الفاكهاني شرح الإشارة له إلا الورقة الأخيرة، وحدث عن ابن جماعة
قرأ إلا الورقة الأخيرة. من الأمانة العلمية لا يقول قرأت الكتاب كاملا على فلان وهو بقي منه رحمه الله. نعم.
وحضر دروس التاج التبريزي وقرأ على التاج الفاكهاني شرح الإشارة له إلا الورقة الأخيرة، وحدث عن ابن جماعة بالشاطبية وتفقه على مذهب الشافعي، ثم تحنبل فحفظ مختصر الخرقي قبيل وفاته، تخرج به جماعة من أهل مصر وغيرهم، وتصدر لنفع الطالبين وانفرد بالفوائد الغريبة والمباحث الدقيقة والاستدراكات العجيبة والتحقيق البارع والاطلاع المفرد والاقتدار على التصرف في الكلام، وكانت له ملكة يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبا وموجزا، وكان مع ذلك كله متواضعا برا دمث الخلق. أحسن الله إليك. وكان مع ذلك كله متواضعا برا دمث الخلق شديد الشفقة رقيق القلب. قال عنه ابن خلدون: ما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم بالعربية يقال له ابن هشام أنحى من سبويه. وقال عنه مرة أخرى: إن ابن هشام على علم جم يشهد بعلو قدره في صناعة النحو وكان ينحو في طريقته منحات أهل الموصل الذين اقتفوا أثر ابن جني واتبعوا مصطلح تعليمه، فأتى من ذلك بشيء عجيب دال على قوة ملكته واطلاعه. ولابن هشام مصنفات كثيرة كلها نافعة مفيدة تلوح.
جعل لها مراتب، بدأ بقطر الندى وشذور الذهب وشرح الألفية، وله كتاب المغني اللبيب من أفضل الكتب، المغني اللبيب، وهذا للمنتهي، فرتبها ترتيبا، وهذا للمراحل الابتدائية. نعم.
ولابن هشام مصنفات كثيرة كلها نافعة مفيدة تلوح منه آمارات التحقيق وطول الباع وتطالعك من روحه علائم الإخلاص والرغبة عن الشهرة وذيوع الصيت، ونحن نذكر لك ما اطلعنا عليه أو بلغنا علمه مرتبا على حروف المعجم، وندلك على مكان وجوده إن علمنا أنه موجود، أو نذكر لك الذي حدث به إن لم نعلم وجوده، وهكذا. الإعراب عن قواعد الإعراب طبع في الأستانة وفي مصر، وشرحه الشيخ خالد الأزهري.
خالد الأزهري ما كان عالما، كان من الناس الذين يخدمون في الجامعة الأزهري، وهم والعلماء يدرسون، وممن كان يحرص على الموقد، يعني الفتيل أو أي نعم يحضرها لهم. فمر بطالب من الطلاب وكأنه حصل منه خطأ، فعنفه وهزأه شيخ خالد، فعنفه وهزأه، فرأى من نفسه فجلس يتعلم، فكان يعني من أعلم الناس. نعم، وكانت بداياته بدايات على أنه يعني عنف وزجر، رحمهم الله. نعم، الفتحة من الله. أين المورد؟ الفتحة من الله سبحانه وتعالى. أين؟ نعم.
ثانيا الألغاز، وهو كتاب في مسائل النحوية صنفه
نحوية، سكن الحبس
أحسن الله إليك، وهو كتاب في مسائل نحوية
نحوية
صنفه لخزانة السلطان الملك الكامل، طبع في مصر. والثالث أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك.
الأزهري على شرح لأوضح المسالك، له شرح لأوضح المسالك خالد الأزهري. أي نعم.
أوضح المسالك إلى ألفية بن مالك، طبع مرارا، وشرحه الشيخ خالد، ولنا عليه ثلاثة شروح. أولها
ومن يعني من أفضل من خدم كتب ابن هشام محمد محي الدين، وله على أوضح المسالك ثلاثة شروح. ما هو شرح؟ ثلاثة شروح، شرح سهل وشرح متوسط وشرح أي نعم رحمهم الله.
نعم. ولنا عليه ثلاثة شروح، أولها شرح وجيز مطبوع، وثاني متوسط مطبوع أيضا، وثالث مبسوط طبع أخيرا بعد تعديل فيه.
نعم.
والرابع التذكرة، ذكر السيوطي أنه كتاب في 15 مجلدا ولم نطلع على شيء منه.
نعم.
والخامس التحصيل والتفصيل لكتاب التذييل والتكميل، ذكر السيوطي أنه عدة مجلدات. والسادس الجامع الصغير، ذكره السيوطي ويوجد في مكتبة باريس. السابع الجامع الكبير، ذكره السيوطي. والثامن رسالة في انتصاب لغة وفضلا وإعراب خلافا وأيضا وهلم جرا، وهي موجودة في دار الكتب المصرية وفي مكتبتي برلين وليدن. أحسن الله إليك. وفي مكتبتي برلين وليدن، وهي برمتها في كتاب الأشباه والنظائر النحوية للسيوطي المطبوع في الهند. التاسع رسالة في استعمال المنادى في 9 آيات من القرآن، موجودة في مكتبة برلين. العاشر رفع الخصاصة عن قراء الخلاصة، ذكره السيوطي. وذكر
خلاصة للإمام مالك اللي هي الألفية للألفية ألفية ابن مالك سمونه الخلاصة. نعم.
وذكر أنه يقع في 4 مجلدات. الحادي عشر الروضة الأدبية في شواهد علوم العربية، يوجد بمكتبة برلين، وهو شرح شواهد كتاب اللمع لابن جني. الثاني عشر شذور الذهب في معرفة كلام العرب، طبع مرارا ولنا عليه شرح مطبوع. الثالث عشر شرح البردة، ذكره السيوطي، وربما كان هو شرح قصيدة بانت سعاد الآتي ذكره، لأن من العلماء من يسميها البردة بسبب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أجاز كعب بن زهير قائلها ببردته. الرابع عشر شرح شذور الذهب المتقدم طبع مرارا ولنا عليه شرح طبع مرارا. الخامس عشر شرح الشواهد الصغرى ذكره السيوطي أيضا ولا ندري أهو كتاب الروضة السابق ذكره أم هو كتاب آخر. السادس عشر شرح الشواهد الكبرى ذكره السيوطي أيضا ولا ندري حقيقة حاله. السابع عشر شرح قصيدة بانت سعاد طبع مرارا. الثامن عشر شرح القصيدة اللغزية في المسائل النحوية يوجد في مكتبة ليدن. التاسع عشر شرح قطر الندى وبل الصدى الآتي ذكره طبع مرارا وهو هذا الذي نقدمه اليوم. العشرون شرح اللمحة لأبي حيان ذكره السيوطي. الحادي والعشرون عمدة الطالب وفي تحقيق في تحقيق
لمحة ولا اللمحة؟
اللمحة يا شيخ. الحادي والعشرون عمدة الطالب في تحقيق صرف ابن الحاجب ذكره السيوطي وذكر أنه في مجلدين. الثاني والعشرون فوح الشذا في مسألة كذا وهو شرح لكتاب الشذا في مسألة كذا من تصنيف أبي حيان يوجد في ضمن كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي. الثالث والعشرون قطر الندى وبل الصدى طبع مرارا وهو متن هذا الشرح ولنا عليه شرح مطبوع. الرابع والعشرون القواعد الصغرى ذكره السيوطي. الخامس والعشرون القواعد الكبرى ذكره السيوطي. السادس والعشرون مختصر الانتصاف من الكشاف وهو اختصار لكتاب صنفه ابن المنير في الرد على آراء المعتزلة التي ذكرها الزمخشري في تفسير الكشاف. واسم كتاب ابن المنير الانتصاف من الكشاف وكتاب ابن هشام يوجد في مكتبة برلين. السابع والعشرون المسائل السفرية في النحو ذكره السيوطي. الثامن والعشرون مغني اللبيب عن كتب الأعاريل طبع في طهران والقاهرة مرارا وعليه شروح كثيرة طبع منها عدد واف ولنا عليه شرح مبسوط لم يطبع إلى اليوم. التاسع والعشرون موقد الأذهان وموقد الوسنان تعرض فيه لكثير من مشكلات النحو ويوجد في دار الكتب المصرية ومكتبتي برلين وباريس. وتوفي رحمه الله تعالى في ليلة الجمعة وقيل ليلة الخميس الخامس من ذي القعدة سنة 61 و700 من الهجرة سنة 1360 من الميلاد. وقد ذكر حاجي خليفة في غير موضع من كتابه كشف الظنون أنه توفي في سنة 62 و700 من الهجرة وهو ما لم أجده لأحد سواه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ترجمة العلامة الراحل.
مقدمة المؤلف.
قال المؤلف رحمه الله تعالى في مقدمته على شرح كتاب قطر الندى وبل الصدى بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسبويه والفراء.
طبعا هو ما يقول عن نفسه قال العالم الكذا إلى آخره، وإنما هذا من أحد التلاميذ قدم مقدمة للكتاب ولعله الذي نسخ. قال
الشيخ الإمام العالم العلامة جمال المتصدرين وتاج القراء تذكرة أبي عمرو وسبويه والفراء. أبو محمد
يعني هو أصلا كان من القراء، لهذا قال تذكرة أبي عمرو وسبويه والنحو.
أبو محمد عبد الله بن يوسف
يقول تذكرة فلان، يعني كأنه يذكر بفلان عندما يكون تلميذ ولزم شيخ و أخذ علمه وكان يعني مثل فلان في علمه، قالوا تذكرة فلان. أي نعم.
أبو محمد عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن هشام الأنصاري فسح الله في قبره. الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله وفاته.
هذا تسمى براعة استهلال، عندما تقرأ المقدمة تعرف يعني يريد المؤلف أن يتكلم عن ماذا، ما هو الكلام. قال الحمد لله رافع من الرفع مرفوع هنا.
الحمد لله رافع الدرجات لمن انخفض لجلاله،
لمن انخفض، نعم،
وفاتح البركات لمن انتصب لشكر إفضاله.
وانتصب يعني تعرف أنه يتكلم عن هذه يسموها براعة استهلال، نعم.
والصلاة والسلام على من مدت عليه الفصاحة رواقها وشدت به البلاغة نطاقها، المبعوث بالآيات الباهرة والحجج، المنزل عليه قرآن عربي غير ذي عوج، وعلى آله الهادين وأصحابه الذين شادوا الدين وشرف وكرم. وبعد، فهذه نكت حررتها على مقدمتي المسمات بقطر الندى وبل الصدى، رافعة لحجابها، كاشفة لنقابها، مكملة لشواهدها، متممة لفوائدها، كافية لمن اقتصر عليها، ووافية ببغية من جنح من طلاب علم العربية إليها. والله المسؤول أن ينفع بها كما نفع بأصلها، وأن يذلل لنا طرق الخيرات وسبلها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال صاد: الكلمة قول مفرد. شين تطلق الكلمة في اللغة.
صاد يعني النص، وهو نص قطر، نص قطر الندى، لأن قطر الندى أصلا ورقات صغيرة، والشرح أكبر. شين يعني الشرح. أنا هنسير إن شاء الله واحدة واحدة بإرادة الله، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، من أراد أن يحصل هذا العلم لابد أن يتمسك بخمس أمور. من أراد أن يحصل على مثل هذا العلم أن يلتزم خمس أمور. الأمر الأول، أي النحو، أي مادة، أي علم تريد أن تحصله وتتقنه لابد من الالتزام بخمس أمور. الأمر الأول، مراجعة النص قبل المجيء للدرس، مراجعة حتى ولو لم تفهم مرة مرتين ثلاث أربع، المهم يكون عالقا بذهنك. الأمر الثاني، الإنصات للدرس من غير شرود ولا تفكير. الأمر الثالث، مراجعة الدرس بعد شرحه من المعلم، مراجعة دقيقة. الأمر الرابع، المناقشة مع التلميذ، مع زميلك، المسألة ماذا قال فيها كذا، وما هي إعرابها، وما موقعها، وما تتعلق به. الأمر الخامس، الحفظ. الأمر الخامس، الحفظ. لو التزمت بهذه الأمور سيكون سهلا. تراجع أولا قبل أن تأتي إلى الدرس، ثم الاستماع، ثم المراجعة بعد الدرس لأنك أتقنت تثبيت المعلومة، ثم مع التلميذ، ثم الحفظ. هكذا كان علماء السلف يراجع الدرس، ثم يستمع للمعلم، ثم يرجع يراجع، ثم يجلس يناقش مع تلميذه، وهذا يسمونها مقابلة. كان يجلس يقابل مع التلميذ مقابلة. ثم بعد ذلك الحفظ. وإن شاء الله نبدأ من الأسبوع المقبل بإرادة الله في قولها الكلمة لفظ مفرد. أيوة، حضر الدرس وتأتي تستمع له، ثم بعد ذلك تراجعه، ثم تقابل زميلك وتناقشه، ثم تحفظ. يكون بعد ذلك الحفظ سهل، لأنك مررت بأربع مراحل. تكون المرحلة الأخيرة الحفظ وإتقان المعلومة. وإن شاء الله من الأسبوع المقبل خلاص نضع له الآن برنامج معنا ضمن الدرس إن شاء الله. يقول ابن أبي العز رحمه الله تعالى: